إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من المصائب التي تبتلى بها الأمم على مر العصور وعلى مرور الزمان التلبيس واللبس الذي يحصل عند كثير من الناس، وذلك لقلة الزاد من العلم ولعدم الارتباط أو لضعف الارتباط بأهل العلم الناصحين، فيكون الناس حينها فريسة سهلة لأهل الباطل يلبسون عليهم دينهم فيظهرون لهم الحق في صورة باطل لينفروا عنه وليصدوا عنه، ويظهروا لهم الباطل في صورة حق حتى يأخذوه ويتدينوا به ويستميتوا في الدفاع عنه. والدلائل على أن هذا بلاء قد عمت الأمم إلا من رحم الله الأدلة كثيرة، يكفي أن يذكر منها من باب الإشارة فقط اختصارا حديث قاتل 99 نفسا، هذا الرجل الذي ندم على ما جرى منه من الإجرام في سفك الدماء وإزهاق الأرواح بغير حق، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب التبس عليهم الأمر، فلم يفرقوا بين العالم والعابد، وهذا حاصل من عامة الناس في كل زمان، فإن الناس يعطون ثقتهم لكل من ظهر منه التدين، سواء كان تدينه على الطريق الصحيح أو مخلوطا بالبدع ومشوبا بالخرافات. من رأى الناس فيه شيئا من التدين والتنسك وثقوا فيه وسلموه قيادة الأمر وانقادوا لما يقول، فلهذا تفرق أمر الناس وصاروا شذر مذر، وتشعبت بهم الأفكار والأهواء لأنهم تبعوا من لا يستحق أن يتبع، وسمعوا لمن لا يستحق أن يسمع له. فهؤلاء سألهم الرجل، وسؤاله واضح، عن أعلم، لم يسأل فقط عن عالم، عن أعلم العلماء في الأرض، من أجل أن يعطيه الجواب الشافي في قضيته التي أقلقته وأزعجته وضيقت صدره لما قد جرى منه من الإجرام بسفك تلك الأنفس وبقتل تلك الأرواح، فدله الناس على عابد. فجاء الرجل إلى هذا العابد وشكى إليه أمره وأنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فأغلق العابد أمامه الباب وقال 99 نفسا تريد أن تتوب؟ أنى لك التوبة؟ فأغلق دونه بابا
قد فتحه الله للتائبين مهما فعلوا من الإجرام، مهما فعلوا من الذنوب، مهما جمع العبد على نفسه من الظلم والبغي، فإن باب التوبة مفتوح بشرائطه وضوابطه. فأغلق أمامه الباب، لعله فعل ذلك من باب الغضب على المنكر والغير على ما فعل واستنكار تلك الجرائم، ولكنه وإن حسنت نيته فقد ساء قوله، وقد أخطأ أيما خطأ، خطأ فادحا قبيحا شديدا في حق نفسه وفي حق ذلكم الرجل. فانظروا كيف أن الناس تلتبس عليهم الأشخاص، أحوال الأشخاص، وتلتبس عليهم الأحوال، وتلتبس عليهم الأقوال والأفعال. فكم يحسن الظن أناس فيما لا يستحق أن يحسن فيه الظن، وكم تفهم الأمور عند الناس معكوسة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان خاصة، إذ أنه يشتد فيه اللبس على الناس لقلة العلم والعلماء ولنفور الناس عن أهل الخير مع قلتهم، قال بين قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات سنوات خداعة، بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، لا يسمع لأهل الحق ويسمع للتافهين من الناس. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والأحاديث كثيرة في بيان ما ابتليت به الأمم عامة، وهذه الأمة خاصة، خاصة في آخر الزمان الذي نحن فيه، من التباس الأمور على الناس لقلة علمهم من جهة، ولبعدهم عن أهل العلم من جهة أخرى. لأن من قل علمه لكنه يسترشد بنصائح العلماء الناصحين فإنه لا يخيب، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليل، لا يشقى بهم من جالسهم، والمرء على دين خليله. فمن كان مصاحبا ومخاللا لأهل الخير فإنه يكون على طريقتهم لا يخيب. ولكن البلية أن يجتمع على الشخص أمران: أن يكون أعمى البصيرة وليس له قائد ناصح يقوده، وهذا بلاء عظيم. قل أن يسلم معه الشخص من الأخطار، وإذا سلم من خطر فإنه لن يسلم من آخر، لأن اجتمع عليه عمى البصيرة فلا يرى، وليس عنده من يقوده بنصح. قد ينقاد، ولكنه ينقاد لقاده أو لأناس يقودونه بغشش وبخداع، فيأخذونه إلى أماكن الهلاك وإلى طرق الردى، وهو يظن أنهم أخذوه إلى درب السلامة، لأنه انقاد لمن هو غاش ماكر. فهذه بلية أكثر الناس، خاصة في هذا العصر، لا بصير لهم فيميزون بأنفسهم، ولا يسترشدون بآراء ونصائح أهل البصائر حتى يصلوا إلى بر الأمان. فلهذا تلاطمت بالأمة أمواج الفتن، أعرضت الأمة عن نصحة دعاة أهل السنة، فأصموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم دون نصائح النصحة من دعاة الخير. كم ينصح دعاة أهل السنة المسلمين حكومات وشعوبا من الفتن، ويبينون الباطل ويكشفون عوار أهل الشر قبل أن يستفحل شرهم، ولكن يتعامى الناس عن نصائحهم ولا يبالون بها، إن لم يصدوها بالكلام السيء فما يشعرون إلا وقد وقع كما يقال الفأس في الرأس، فحينها يولول الجميع، ولكن بعد أن وقع البلاء. فنحن في هذه الأيام نمر على هذا الأمر كما مر عليه من قبلنا، سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة إلا من رحم الله. اللبس والتلبيس بسبب الجهل من جهة، وعدم استماع نصائح الناصحين أهل الخبرة من جهة أخرى. ففي قضية الساعة كما يقال وحادثة هذا الوقت التي لا يجوز للمسلمين تجاهلها، لا يجوز للمسلمين أن يتجاهلوها وأن يتجاوزوها بدون أن يقوم كل مسلم بدوره، ألا وهو المد الشيعي الآزم الفاجر، المد الرافضي الاثني عشري الذي يستهدف إلى إطفاء نور الله في الأرض تحت شعار حب آل البيت زورا. ووالله ما أساء أحد إلى أهل البيت مثل ما أساء هؤلاء. حين أن تسمع نصوص أئمتهم في كتبهم المعتمدة لديهم التي هي مراجعهم فيما يحكونه عن آل البيت كذبا من الفتاوى القبيحة الشنيعة التي لا يعقل أن تصدر عن عاقل من العقلاء فضلا عن أئمة وعلماء آل البيت، وعلى رأسهم الصحابي الجليل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته من بعده الحسين وغيرهم رضي الله عن الجميع، ينسبون إليهم من الأقوال الجائرة والفتاوى البائرة التي لا تستقيم مع شرع ولا تستقيم مع خلق ولا تستقيم مع إنسانية. فأي إساءة لآل البيت أعظم من هذه الإساءة؟ أن ينسب لهم فاحش القول والعمل، فاحش القول والعمل. أحد أئمتهم يروي عن علي بن أبي طالب كذبا وزورا أنه كان يضع رأسه على فخذ عائشة. أيعقل أن علي بن أبي طالب الإمام الجبل الجليل صحابي وخليفة الراشد تربى في بيت النبوة فيضع رأسه على فخذ عائشة؟ أي علاقة بينه وبين عائشة؟ هم يقولونها للإساءة إلى عائشة زعموا، وقد أساءوا إلى علي أيضا شعروا أو لم يشعروا. أليس هذا إساءة إلى آل البيت؟ وينسبون إليهم الفحش، ينسبون إلى آل البيت أنهم يتمتعون بالنساء ويفتون بذلك، بل ويذكرون على ذلك الفضائل، من تمتع بكذا كذا امرأة فله كذا كذا من الأجور، إلى غير ذلك من البلاء العظيم. ينسبون إلى آل البيت أنهم يستبيحون دماء المسلمين ويأمرون بقتل من لم يتشيع لآل البيت، ووالله إن آل البيت منهم لبراء، آل البيت براء من الرافضة والشيعة أشد من براءة الذئب من دم يوسف. ولا يكونن يوم القيامة للشيعة موقف حرج، إذ أنهم كذبوا عليهم ونسبوا إليهم البوائق، فكيف سيكون حالهم بين يدي الله عز وجل وقد افتروا وظلموا وبغوا وكذبوا وزوروا، وبناء على هذا سفكوا وقتلوا واستباحوا فروجا ودماء حرمها الله عز وجل. هؤلاء الروافض هم الآن بدأوا في خطواتهم التنفيذية لتوطيد الركائز لإقامة ملكهم في الأرض لا أقام الله لهم قائمة. إنهم يطمعون وبكل صراحة من أقوالهم إلى أن يتملكوا الجزيرة العربية، جزيرة الإسلام، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، إذ أنهم يعرفون أن سائر بلاد الدنيا تنقاد للجزيرة لأنها منبع الإسلام ومنطلق الدعوة، وتهوي إلى الجزيرة لأن فيها الحرمين أفئدة الناس من أنحاء العالم، فإذا سيطروا عليها دان بدينهم الشرق والغرب إلا من رحم الله. فلهذا هم يحرصون ويسعون سعيا حديثا للوصول إليها. وها هي أفعالهم تثبت ذلك. فإيران دولة قائمة على الرفض من يوم أن قامت، وأصبحت في يدهم العراق، وهم يريدون أن يسيطروا أيضا على اليمن. لا حقق الله لهم أمنية ولا غاية، وردهم الله خائبين خاسرين. هذا المد الشيعي الخبيث النجن خطر عظيم يداهم الأمة الإسلامية. الشكوى إلى الله عز وجل من التباس أمرهم على الناس. الشيعة مع شدة وضوح خبثهم ومع شدة قبح أقوالهم وأفعالهم، إلا أن كثيرا من الناس ما زال لم يفهم أو لا يريد أن يفهم حقيقة ما يجري من الشيعة الرافضة في صعدة تجاه أهل السنة في دمات، وهي خطوة من أجل أن يصلوا إلى غيرهم، إنما أرادوا أن يبدأوا بتوطئة المكان ليكون في أيدي الروافض حتى تكون صعدة منطلقا لهم، نعوذ بالله منهم ومن شرهم وفتنتهم. كثير من الناس يظن أن ما يجري إنما هو حروب قبلية وثارات كبقية الثارات القبلية التي تجري هنا وهناك في اليمن، عافى الله بلادنا وسائر بلاد الإسلام منها. ولهذا لا يرى أنها قضية ذات شأن، فهي كالمعتاد، ثار قبلي سيظل مدة ثم ينتهي بصلح، وهذا والله ليس هو الواقع أبدا. فإن الحوثيين رافضة اثني عشرية زنادقة فجرة يتهمون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بما برأها الله منه، ويتكلمون في أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص وسائر الصحابة باللعن والتكفير والتفسيق بكلام آثم ولا أدل على عقيدتهم هذه من أحداث احتفالهم في يوم الغدير. فإن لهم أعمالا قبيحة شنيعة تدل على إجرامهم وتجرؤهم على عائشة رضي الله عنها وهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهم شيعة رافضة كسائر الرافضة في العالم، وهدفهم امتلاك الجزيرة، ويريدون اليمن لتكون بوابة جنوبية ليصلوا منها إلى أرض الحرمين، ردهم الله على أعقابهم خاسرين خائبين. وبعض الناس يظن أنها خلافات مذهبية بين فلان وفلان ودمجوا من حولهم فقط، وأن الرافضة لا يريدون أذى أحد، وأنهم إنما ينتقمون من أناس تكلموا فيهم، وهذا والله هو عين الباطل. فإن الرافضة لا يحصرون العداء في أهل السنة فقط، وإن كان عداؤهم لأهل السنة أشد من العداء لغيرهم، لأنهم أكثر الناس بصيرة بحالهم، وأكثر الناس فضيحة لأحوالهم، وأكثر الناس معرفة بشرهم، وهم العقب الكؤود أمامهم ببياناتهم ونصائحهم ودروسهم وتعليمهم وأنشطتهم الدعوية هنا وهناك، عقبة كؤود أمام المد الشيعي الرافض في العالم الإسلامي. فهم يرون أنهم إن أزاحوا أهل السنة من الطريق فما بعدهم أسهل، فما بعدهم أسهل، رد الله الرافض خائبين خاسرين. فالروافض يعادون كل مسلم حتى ولو كان انتسابه للإسلام كذبا، كل من انتسب إلى الإسلام سواء صح انتسابه في الشرع أو لم يصح، وهو ليس معهم في الرفض والطعن في الصحابة وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عندهم رافض، فهو عندهم ناصبي عدو كافر حلال الدم والمال والعرض، حتى ولو أظهر لهم لينا ولم يوافقهم على اعتقادهم اتخذوه سلما وقت الحاجة، ثم بعد ذلك ألحقوه بمن سبقه من من ليس من الروافض. فهم يريدون الجميع، ولكنهم يريدون أن يأخذوا العالم الإسلامي خطوة خطوة وجزءا جزءا حتى يتمكنوا من الفك بالجميع على خطة اليهود، فرق تسد، ويمزقونهم ويفرقونهم ويأخذونهم جزءا جزءا حتى يتسنى لهم الأمر. فإذا عداؤهم ليس لأهل السنة فقط، ولم يعتدي عليهم أهل السنة حتى يزأروا، فليثبتوا على أهل السنة اعتداء أو أنهم بدأوا بشيء، مع أن الروافض حقهم في شريعة الله إن لم يتوبوا إلى الله أن يقتلوا، لأنهم كفروا، كفروا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الله بما وقعوا فيه من الشركيات والكفريات. فهم يعبدون آل البيت بالذبح لهم والنذر لهم ودعائهم من دون الله عز وجل. وكثير من المسلمين قد عرف وسمع واطلع على أحوالهم في عاشوراء وفي غيرها من الشركيات والنداءات والاستغاثات بالحسين وبعلي رضي الله عن علي والحسين وقبح الله الرافضة. وهكذا طعنهم في عائشة كفر يخرجهم عن الملة، وهكذا تكفيرهم وتصديقهم للصحابة عموما وخاصة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية خصوصا، وهكذا اعتقادهم أن القرآن الذي بين أيدينا محرف هذا كفر يخرجهم عن الملة، إلى غير ذلكم من أمور الكفر التي تراكمت عليهم، واحدة منها تكفي في تكفيرهم وأنهم ليسوا من الإسلام وليس الإسلام منهم في شيء. فمثل هؤلاء الواجب شرعا على المسلمين أن لا ينتظروا منهم هجوم، أن يقيموا عليهم الحجة ويدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهؤلاء تركوا دينهم وفارقوا جماعة المسلمين بجملة من العقائد الكفرية الإلحادية والعياذ بالله. وقال: من بدل دينه فاقتلوه، إلى غير ذلك من النصوص. وعلى هذا إجماع الأمة أن من ارتد عن دينه يقتل بعد أن يدعى إلى الإسلام ويحذر مما هو عليه وتدفع عنه الشبهة إن كان ذا شبهة، فإن بقي على ما هو عليه قتل لكفره وفجوره والعياذ بالله. ومع ذلك أهل السنة ما اعتدوا، لأن مثل هذه الأحكام هي إلى ولاة الأمور وهم المسؤولون بين يدي الله عن إقامتها. عاش أهل السنة عشرات السنين في تلك البقعة يقيمون الدعوة وينشرون السنة، والروافض يتحرشون بهم بين الحين والآخر، ولكن تحرشاتهم في الماضي كانت قليلة وضعيفة بسبب أنهم يروا أن الوقت لم يحن وأنهم ليسوا قادرين بعد على أن يحاربوا ويبيدوا. فلما رأوا أن ربطهم صارت قوية وأن تمكنهم صار أعظم تجرأوا على الحرب وسفك الدماء أكثر بغيا وعدوانا من غير ما بدء يذكر من أهل السنة، من غير ما بدء يذكر من أهل السنة. فاتضح بهذا أن قتالهم ليس انتقاما، إنما هو بغي وظلم من أجل أن يصفو لهم الجو، وهيهات. فإن الله عز وجل قد قال: تريدون ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. فنور الله سيتم ودين الله سيظهر وإن رغمت أنوف الكفر وأعداء الدين، ولكن الله يبتلي العباد ما بين الحين والآخر ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليعلم الصادقين من الكاذبين. كما قال عز وجل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فما يحصل في دماج اليوم من الحصار الذي منع وصول الغذاء والدواء وحاجيات الحياة لأناس عرفوا بالسلم وعرفوا بالأمان وعرفوا بالرحمة عرفوا بالدعوة إلى الله والنصح للأمة، جملة من الرجال والنساء اجتمعوا لطلب العلم في دار أسست على السنة من أول يوم، يتعلمون دينهم، يحفظون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ويعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا رواية ودراية، وينتشرون في بقاع الأرض يدعون الناس إلى الله. وما من فتنة إلا ودورهم أكبر دور في إخماضها، وهم يسعون لجمع الكلمة ولكن على الحق وتوحيد الصف ولكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ينقذون الأمة دائما بفضل الله من ظلمات الكفر والشرك بنصحهم وفتاواهم وبياناتهم. والتاريخ والوقائع أكبر شاهد بذلك، أكبر شاهد بذلك هم الذين يتصدون للأفكار الإلحادية والعقائد الكفرية والبدع والخرافات والتحزبات المقيتة. كل ذلك لماذا؟ من أجل أن تبرأ ذممهم عند الله بما عليهم من الواجب تجاه ذلك، ورحمة ورفقا بالناس، كما قال الله عن من كان على هذا النهج من الأمم السابقة: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهذا هو منطلق أهل السنة دائما في الدعوة إلى الله، يدعون إلى الله معذرة إلى الله، ولعل الناس يتقون، لعل الناس أن يتقوا وينتفعوا، فهم رحماء بالناس، بل هم أرحم الناس بالناس، لأنهم على نهج الرسول الكريم الذي هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فبأي شيء مثل هؤلاء يحاصرون؟ وبأي شيء وبأي حجة يعتدى على أمثال هؤلاء الذين ما عرف لهم والكل يشهد من العقلاء والمنصفين القاصي والداني في الداخل والخارج أنهم ما ليس منهم أي اعتداء أو شر، فحوصروا حتى ضيق عليهم في أمر غذائهم وما يحتاجون من ضروريات الحياة، ثم أضيف إلى ذلك القنص والرشق بالرصاص، ثم أضيف إلى ذلك الضرب بالأسلحة الثقيلة، حتى قتل من قتل وجرح من جرح، وحصل عليه من الأذى ما حصل، ولكنهم صابرون ثابتون واثقون في نصر الله عز وجل. أفبعد هذا تهون المسألة وتظهر للناس على أنها حروب قبلية، أو على أنها ثأر من فلان إلى فلان بسبب أنه قال أو فعل؟ إنه مد شيعي رافضي يستهدف بلاد الإسلام كلها، بلاد الإسلام كلها، ولن يقفوا حتى يتمكنوا من جزيرة العرب. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. فلهذا على المسلمين أن يعوا هذا الخطر، وأن دماج اليوم وغدا غيرها، فإن لم تتضافر جهود المسلمين في رد هؤلاء الفجرة عن بغيهم وغيهم، فإن ما يحصل هناك نخشى أن يحصل هنا وفي كل مكان، نعوذ بالله من البلاء والشر والفتن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يدعي هؤلاء الرافضة في بعض القنوات ووسائل الإعلام ملبسين على الناس أنهم إنما دفعوا عن أنفسهم اعتداء، فكما سبق لا لم يستطيعوا ولا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا أن يثبتوا على أهل السنة اعتداء واحدا، إنما هي ادعاءات جوفة لا تعتمد على بينة، وإنما هي هراء. ثانيا، يقولون هم في أرضنا، كيف يكونون مظلومون ونكون نحن ظلمة وهم داخل أرضنا يتكلمون فينا ويحاربوننا؟ نقول أولا، الأرض أرض الله، وليست أرض زيد أو عبيد، يورثها الله من يشاء، وما دام أن الأرض لله فإن الأولى بها دائما هم عباد الله، وأولياء الله هم الأولى بأن يعيشوا على الأرض ينشروا دين الله عز وجل، ومن عداهم إن استجاب لهم سلم، وإن حارب الدين حاربه الله عز وجل. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ للمتقين. ثم هم في أوساط أهل البلد قبيلة وادعة، يعيشون في قبيلة وادعة، وهذا معروف عند العرب قديما أنه يحل على أهل البلد أناس يعيشون في أوساطهم حتى يكون بينهم ولاء، فيقولون فلان نزل على قبيلة فلان وصار وليا لهم. وحتى ترى في أنساب الأئمة والعلماء أنه من بني فلان ولاء، أي أنه نزل عندهم وعاش فيهم وصار بينه وبينهم الولاء والنصرة، كأنه منهم وكأنهم منه. فهذا معروف عند العرب، ولا يعتبر دخيلا ولا يعتبر يعني ظالما باغيا، إذ أنه من أهل الأرض وينسب إليهم ولاء وسكنى ونزولا، وهذا أمر يعرفه الجميع قديما وحديثا. ثم الشيخ الحجوري حفظه الله والطلاب وفدوا على شيخ الدار لطلب العلم، وخلفوه من بعده برضاه وإذنه وطلبه، وبرضا وإذن وطلب القبيلة نفسها، فأي حق لهم في تلك الأرض؟ وأي شأن لهم في أن يتسلطوا على أهل بلد ومن احتضنوه في أوساطهم ومن استضافوه وأسكنوه وأصبح بينهم الولاء والمناصرة على الدين؟ لا حق لهم في ذلك. هم الذين بغوا وجاءوا إلى أهل البلاد في وادعة يحاصرونهم مع أهل السنة ويضربون عليهم مع أهل السنة، لا ذنب لهم إلا أنهم نصروا دعوة الله ونصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفضوا التشيع المقيت، ورفضوا الشركة، ورفضوا الكفريات، وعادوا إلى حياض الإسلام والسنة، ونفعهم الله بالعلم فاستناروا، فحفظ منهم من حفظ من كتاب الله، ودرس منهم من درس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار من نفس القبيلة الدعاء والمؤلفون والخطباء، ومن الرجال والنساء على علم وخير. فأي شأن لهم في هذا؟ هم البغاة المعتدون، هم البغاة المعتدون، وقالوا كفرونا، وهذا لا حجة لهم فيه، لأن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير بغير حق، وهذا يعرفه الجميع، أن أحرص الناس على الانضباط في قضية التكفير هم أهل السنة والجماعة، وهم أكثر الناس زجرا للناس عن التكفير. والرافضة إن كفرناهم، ونحن نكفر الرفض وأهل الرفض ومن اعتنق هذا المذهب بالضوابط الشرعية، نكفره ليس من ذات أنفسنا، وليس رأي رآه أئمتنا وعلماؤنا، وليس قولا قاله فلان أو زيد أو عبيد، هو دين الله، قالوا بأقوال حكم الله على قائلها بالكفر، وعملوا أعمالا حكم الله على من عملها بالكفر، وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على كفرهم. فأي منكر عندنا بذلك حين أن قلنا بما دل عليه كتاب الله وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرنا على ما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا، أيكون هذا ذنبا عندنا نعاقب عليه بهذه العقوبات؟ قالوا بالحق وشهدوا بالصدق ووافقوا الشريعة، فلا حجة للروافض في ذلك، هم الذين يحتج عليهم، لماذا تقولون كذا مما هو كفر، ولماذا تفعلون كذا مما هو كفر، تفعل الكفر وتقول الكفر ثم تصيح يكفرونني، أنت الذي أوقعت نفسك في ذلك، إذ أنك قلت وفعلت واعتقدت ما يحكم عليه بالكفر في دين الله عز وجل. فالحجة عليهم لا لهم، الحجة عليهم لا لهم، فليس للروافض على أهل السنة حجة أبدا. وإني والله لا أعجب ممن يشير ويرى أن الحكم والإنصاف أن يترك الشيخ يحيى ومن معه البلاد لهم، هذه هي أمنيتهم وهذا هو طلبهم، أن يصفو لهم الجو في صعدة لتكون أرضا للرفض وللشرك ولعبادة آل البيت والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، من أجل أن تكون منطلقا لهم إلى بقية بقاع اليمن ثم إلى الجزيرة عامة. أفتكون الحكمة أن نعينهم على ذلك ونمكنهم من ذلك؟ أليس واجب الجميع وليس أهل السنة في دماج فقط تصفية هذه البلاد من الشركيات والكفريات؟ أليس الواجب على الجميع حكومة وشعبا أن يخلصوا البلاد من فتنة الرافضة سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنين في عرضه الشريف الذين يشركون مع الله إلها غيره تحت حجة حب أهل البيت؟ هؤلاء هم بغاة يجب أن يزول معتقدهم وكفرهم، فإن زال كفرهم بتوبتهم فبها ونعمة وهو المطلوب، وإلا وجب على المسلمين أن يدحروا من يقيم الكفر والشرك في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام. فلهذا معاشر المسلمين ينبغي أن نعي الخبر الحاصل الذي يجري اليوم، إن الرافضة ليسوا محصورين في صعدة فقط، إنهم ينتشرون اليوم في كثير من البقاع والمدن على هيئة تجار وعلى هيئة مزارعين، لن يقف مدهم حتى يتمكنوا من البلاد اليمنية كلها، من البلاد اليمنية كلها، وهيهات أن يحصل ذلك، فإن ثقتنا بالله كبيرة، وقد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إنما علينا أن نتخذ السبب بالثقة بالله واليقين والتوكل على الله والجهاد والدفاع عن دين الله حتى تزهق أرواح الكفرة ويزول أهل الشر ويسود البلاد الخير والصلاح والفلاح. فإن الحوثيين رافضة، شيعة اثني عشرية احتفالاتهم بيوم الغدير وعاشورة تشهد عليهم بذلك، ليسوا كما يقولون من الزيدية المعتدلين، هيهات وحاشا لله أن يكونوا كما يقولون، وإن كان الزيدية أهل بدع أيضا وعندهم تشيع وهم أهون من الرافضة، لكنه كذب، ليسوا من الزيدية في شيء، وليس المذهب الزيدي منهم في شيء، وإن كان مذهبا مبتدعا هم على الرفض الرفض الواضح البين وعلى التشيع المقيت. ومن الاثني عشرية المذهب الكفري الذي قد أجمع السلف على كفرهم والعياذ بالله، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الروافض لا يعدون من الاثنين وسبعين الفرقة الضالة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمته ستنقسم إلى 73 فرقة، 72 منها في النار على ضلال وهلاك وهم من أهل الإسلام، ومن دخل منهم بسبب تلك العقائد النار لا يخلد، وواحدة فقط التي تنجو بفضل الله عز وجل، كلها في النار إلا واحدة. قال ابن تيمية هذه 72 فرقة الضالة التي تؤدي بأهلها إلى النار إن لم يرحم الله الأفراد ومن دخل لا يخلد، ليس منهم الروافض، لأنهم ملة أخرى غير الإسلام، ملة أخرى غير الإسلام، وانتسابهم إلى الإسلام كذب، وادعاؤهم حب آل البيت كذب، وادعاؤهم حب الرسول كذب. إذ أن من الروافض من طعن في الرسول بحجة أنه ما نص على الخلافة لعلي، ومنهم من يطعن في علي بل ويكفره لأنه تخلى عن الخلافة وتخلى عن حقه الذي كتبه الله له. انظروا كيف أنهم يسئين إلى آل البيت، الحسن بن علي بن أبي طالب وهو من آل البيت ومن ذرية علي وحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وريحانته لا يذكرونه أبدا، وذريته لا تذكر في آل البيت. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين حقنا للدماء وجمعا للكلمة، مع أن الحسن كان أولى بالخلافة لكنه حقن الدماء وتنازل جمعا للكلمة. ولما تنازل، تنازل لمن؟ تنازل لمعاوية صحابي جليل من كتاب الوحي، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الرسول تزوج أخته على نبينا الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فلهذا لا يذكرونه، بل من الشيعة من يتكلم في الحسن ويكفره لتنازله عن الخلافة، نعوذ بالله من شرهم وفتنتهم. بل حتى الحسين أبناؤه منهم من هو يسموه أبو بكر وعمر لا يذكرونه البتة ولا يعترفون به من ذرية الحسين. لماذا؟ لأن اسمه أبو بكر وعمر، سمى أحد أبنائه أبو بكر وسمى أحد أبنائه عمر، لا يذكرهم الشيعة نهائيا لأنه سماهم باسم رجلين يكفرانهما على الروافض لعنة الله وعليهم ما يستحقون ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فبعد ذلك كيف يصدق الإنسان أنهم معتدلون وأنهم إنما أرادوا أن ينتقموا لأنفسهم من شيء، أصحاب عقيدة وهدف يريدون تحقيقه، فلا يجوز أن يتعاون معهم ولا أن يسكت عما يحصل، ويجب على المسلمين أن يقوموا بواجبهم. من استطاع أن ينصر بنفسه وجب عليه ذلك، ومن استطاع أن ينصر بماله وجب عليه ذلك، ومن عجز عن هذا وذاك فلا أقل من أن ينصر دين الله بدعوة يرفع بها يديه ويدعو بها أن ينصر الله أهل الحق أهل السنة، وأن يخذل الروافض ويذلهم ويهينهم. فكم من دعوة كانت سببا لفتح باب خير كبير ورد شر عظيم عن المسلمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرف عنا معصيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا حي يا قيوم، نبتهل إليك ونتضرع إليك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكفينا وسائر إخواننا في بلادنا وسائر بلاد الإسلام شر الروافض والباطنية يا رب العالمين. اللهم اكفنا وإخواننا في دماج وسائر بلاد الإسلام شر الروافض والباطنية بما شئت وكيف شئت. اللهم رد الروافض على عقابهم خائبين خاسرين، اللهم سلط عليهم الذل والهوان والهزيمة والخسران، اللهم اجعلهم وأموالهم وما يمتلكون غنيمة للمسلمين. اللهم طهر بلادنا اليمن الميمون وسائر بلاد الإسلام من الروافض والباطنية يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل بقاع الأرض عونا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في دماج، اللهم أيدهم بنصرك، أيدهم بجنودك، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.